الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها فأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، احفظ قلبك من اثنتين، من الغل والحسد، واحفظ لسانك من اثنتين، الغيبة والكذب، واحفظ عينيك من اثنتين، أن تنظر بهما إلى ما حرم الله أو أن تزدري بهما مسلما. هكذا أخبرنا الحبيب الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. أمراض ستة تشمل بعضا من معاصي القلوب وبعضا من معاصي الجوارح، ولأن دائما زمن الخطبة محدود فلا نستطيع أن نوفي هذه الأمراض حقها، ولكن نحاول قدر الاستطاع أن نشرح بعضا منها، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا وإياكم من أمراض القلوب ومن معاصي الجوارح، وأن يتوب علينا وعلى كل عاصي، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، إن لم نكن أهلا لرحمتك يا ربنا فرحمتك أهل أن تصل إلينا، فارحمنا فإنك بنا راحم. احفظ قلبك من اثنتين، من الغل والحسد. لما تسمع كلمة غل تقول في نفسك أحمد الله أنا ليس في قلبي غل نحو مسلم. نعم، ليس في قلبك غل في حالة السلم والأمان والأمن والسلامة. لا تستشعر هذا إلا إذا غاضك طرف آخر، سواء الطرف كان قريبا منك، زوجة، زوج، أخ، عم، خال، جار، أو بعيدا عنك صاحب مؤسسة أو موظف يعمل تحت يدك، أو أجنبي يؤذيك في كل شيء. عندئذ يظهر أو تظهر حقائق ما في القلوب. الإنسان المسلم دائما يكون مخموم القلب، ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هو مخموم القلب هذا يا رسول، ما هي الإنسان مخموم القلب، قال الذي لا غل فيه ولا حسد. اللهم اجعلنا من هذه القلوب. عندما تستثيرك زوجتك في أمر، أي أمر، أو جار لك، الأول تعتصم بالصبر، ولأن منبع الإيمان الذي تأخذ منه ضعيف وقليل ورصيده ليس كبيرا، يبدأ هذا الرصيد بالتبخر وبالصبر أن يطير فور ضغط الطرف الآخر عليك، صدف عليك بطلبات النفقة أو بزيارة أهلها أو أن أهلها يقولون كذا وكذا، أو العكس الزوجة كذلك، يضغط الزوج بطلباته والأبناء بمطالبهم الكثيرة والأهل من الطرفين أهلها وأهله. عندئذ تبدأ المرأة أو الطرف الذي يعني يظلم هذا في أن يصدر إلى درجة معينة، يفرغ ما عنده من حصيلة إيمان، لأن قلوب كثير من الناس ما ربط الله عليها بعد، لأن أم الكريم لما كادت أن تبدي به قال ربنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ما هي النتيجة؟ لتكون من المؤمنين. فالنتيجة العكسية، من لم يربط على قلبه كيف يصبح؟ يعني إنسان لم يربط الله على قلبه بعد. أنت بمثال بسيط كي أوضح لك قضية الربط على القلب، عندك صنبور حنفية، يعني صنبور ماء يتساقط منه الماء، يأتي السباك المحترف ويقول هذا صنبور لابد من ربطه ربطا جيدا ووضع له الجلد المناسبة، فيضغط ويضغط حتى يعيد ربط هذا الصنبور فيعيد إلى حقيقته يوم أن اشتريته مرة أخرى، فلا يصير فيه فساد ولا تتقاطر منه المياه يعني في كل وقت وحين. هكذا قلب العبد عندما يفك بكثرة المشاكل وكثرة الذنوب وقلة الحسنات وضعف الإيمان وقلة التوكل على الله وقلة اليقين، يبدأ هذا القلب في التفكك، فعند أول اختبار يرسب، يعني كما قال الحكماء عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يعني تظهر حقائق الأمور، يظهر يعني من بكى ممن تباكى، تظهر الحقائق، يعني أنت تدخل لتعزي قوما دون أن تعرف من المبتلى الأول في المجلس، انظر إلى وجوه الناس سوف تعرفه. لماذا؟ لأن ابنه الذي مات هو أقرب الناس إليه، لأن أباه الذي مات هو أقرب الناس إليه، لأن أمه التي ماتت، لأن زوجها الذي مات هو أقرب الناس، وهكذا. فتجد بنظرة يعني مباشرة وسطحية ولأول وهلة تدرك من بكى ممن تباكى. لو وجدت كل المجلس يبكي سوف يدلك قلبك من السكرة الحقيقية أو من النائحة الحقيقية ومن النائحة المستأجرة. هكذا أيضا في ساعة الأزمات وساعة الامتحانات وساعة الاستلاف تبدأ في مضايقات من طرف لطرف، زوج لزوجة، جار لجار، ابن لأبي، وهكذا تبدأ بهذا. فإذا كان الرصيد قليلا كان الرد سريعا، وإذا كان الرصيد كبيرا كان الصبر طويلا، فكانت السعادة أطول. ولذلك عملوا إحصائية على بعض من المسلمين وبعض من غير المسلمين، وقسموا المسلمين في أحد الدول معهد بحثي في أحد الدول الأجنبية، وقسموا المسلمين إلى نصفين، مسلم ملتزم بالصلوات وبقراءة القرآن، ومسلم لا يحمل من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفه من المصحف إلا رأسه، مجرد أن ولد بين أب وأم مسلمين، يعني وهذه الكثرة الغالبة إلا من رحم ربه. وتابعوا هذه الشخصيات على مدى 5 سنوات، وجدوا أن المسلم الحقيقي الملتزم بقواعد الإسلام لم يصب، رغم أنه عبر 50، لأن الشريحة كانت بعد 50، رغم أنه عبر 50 و60 لم يصب لا بالضغط ولا بالسكري ولا بجلطة ولا بهذه الأمراض التي تأتي لكبار السن أو لكثرة لكثير المشاكل، كرجال الأعمال وغيرهم الذين يجلسون أمام شاشات البورصة يتحير فرصة ارتفاع الأسهم وانخفاضها ويدعو على قلبه ثم ينقل إلى إنعاش، يعني إنعاش، ويتوكل على الله ويريحنا منه ويريحنا من هذه الفوضى التي يحيا بها معنا سبحانه. وجدوا أن هؤلاء المتوكلين على الله لا يصابوا بهذا الأمر، والآخر والعياذ بالله رب العالمين يعني مصاب بكل الأمراض، كل أمراض العصر، كل أمراض العصر. وأما الزهايمر فقدان الذاكرة إلا صورة من هذه الصور، لأن الخلايا البخ خلايا العصر عندنا ما شاء الله لا قوة إلا أكثر من 13 مليار خلية في العصر في المخ. هذه المليارات الكثيرة تتسع وتضيق وفق ما يحشوها الإنسان بالمعلومات، حتى إن أبناءنا، لماذا أبناءنا محدود الثقافة؟ لأنه اكتفى بالكتاب المدرسي، والكتاب المدرسي هو الكتاب المسؤول عن جهل أبنائنا، لأن أبناءنا من الجهل بمكان، فهو في الكرة له معلومات جمة عن أخبار الفنانين والفنانات حدث ولا حرج، عن الفوضى في كذا وكذا، لكن في المسألة العلمية الثقافية الولد قاصر دراسته على الكتاب وعلى الفصل الذي في الكتاب. فإذا جاء المدرس رحمة بالولد وحذف بعض الفصول وقال للولد أنا سوف أمتحنك في الفصل الثالث والفصل الخامس، ما ذاكر الولد إلا الفصل الثالث والخامس، فصار عقله محدود. فلما العقل محدود يتجمد او تتجمد الخلايا لا تدخل اليها معلومات جديده، فياتي في الكوب ليستقي معلومات، المعلومات غير موجوده اساسا، فهو يسحب من لا شيء. هكذا في جميع الامور للاسف الشديد. فالانسان سبحان الله لو طور عقله، ولذلك سبق عمل احصائيه على حفظه القران الكريم، الذين يحفظون كتاب الله لا يصاب بفقدان الذاكره حتى وان بلغ المئه من عمره، ربما ينسى اسم الذي امامه ولكن لا ينسى ايه من كتاب الله. وهذا سر من اسرار كتاب الله عز وجل، وهذه معروفه للجميع سبحان الله العظيم. فالانسان عندما يعني يغل ناحيه الانسان يكون عنده غل للاخر، واضرب لك مثال اوضح، مساله الغل هذه لا تكون واضحه في دور المحاكم، ولذلك انت من ضمن الاماكن الثلاثه التي تدخلها برجلك اليسرى دار المحكمه، فيها قاضي، فيها محامي، فيها ظالم، فيها مظلوم، فيها شياطين، فيها شهود زور، فيها اوراق مزوره، فيها كلام سبحان الله ما انزل الله به من سلطان، فيها كذب، فيها تطاول على الناس، فيها خوض في الاعراض، يعني فيها كل الموبقات التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحفظون يعني سبحان الله لن تفضح اخر هذه الامه الا بما فرح به اولها. قلنا ان عمر استقال من وظيفه القضاء التي عينه فيها ابو بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام من تعيينه، بعد سنه قدم عمر استقالته، اقلني يا خليفه رسول الله. لماذا يا عمر؟ قال ما جاءني متخاصمان، سبحان الله، ما جاءني متخاصمان على مر العام، يعني 12 شهرا في دولة يتبعها 27 دولة في هذا الوقت، سبحان الله، دخلوا في دين الله، لم يأتي عمر ظالم ومظلوم، لأن العدل قد وسع الجميع. وليس العدل وسع الجميع بحاسب، لا، ليس المسألة في الحاكم فقط، في المحكومين أيضا. قال عمر وليتني القضاء على أناس، انظر إلى تقرير عمر بن الخطاب عن أسباب استقالته، سبحان الله، قال وليتني القضاء على أناس كل واحد عرف الحق الذي له، عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه في وقته الذي وعد به، سبحان الله. يعني الإنسان عليه واجب أداه. ولذلك لما كانت مشاكل الديون ومشاكل الشيكات التي بدون رصيد أمام القضاء وأمام القاضي المظلوم، القاضي بشر، أمامه أوراق وأمامه محامي لفن يزوق الكلام ويبحث عن ثغرات القانون، وطالما وضع الإنسان قانونا وضعيا يحكمه يظل الظلم بيننا الى ان تقوم الساعه. وان حكمنا بيننا كتاب الله وربينا مجتمعاتنا على طاعه الله وفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تختفي هذه الظلمات، وتعرف مدى يعني انتهاء المجتمعات بمدى ما فيها من مظالم، لان الله سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. هذا هو المصيبه الاولى في الغل الحسد. اولا نسال الله عز وجل الا يصيبنا بهذا الداء، ونسال الله ان من في قلبه حسد يتبخر منه ان شاء الله رب العالمين بقدره من يقول للشيء كن فيكون. اولا الحسد يجتمع مع اخيه من الاخلاق الذميمه، البخل في أسوأ شيء، البخيل والحاسد يجتمعان في صفة وهي منع الخير عن الغير. احفظ هذه، منع الخير عن الغير. البخيل لا يريد أن يعطي، والحاسد يعني تعدى مرحلة البخل بأنه لا يريد أن يعطي بل يتمنى أن النعمة التي في يدك تزول. قصة تروى في التاريخ، ملك من الملوك يسير بجواره رجل صالح يعظه وهو في طريقه الى يعني مكان الحكم او كرسي الحكم او كرسي العرش، يسير معه من بيته ينتظر الملك في خروجه ويسير بجواره ينصحه نصيحه في الله ويتركه عندما يجلس الكرسي على كرسي الحكم يحكم بين الناس او يدير امر مملكه. كان يقول له ايها الملك احسن الى المحسن واترك المسيء الى اساءته، هكذا يقول كل يوم. احد الحاشيه حسد هذا الرجل، ما الذي يقوله للملك؟ كلما راه الملك هش وبش في وجهه كلما رأى الملك رحب به ويسير بجواره ماذا يقول له؟ المهم أدرك الرجل أن هذا قريب إلى قلب الملك. ماذا يصنع؟ رجل يأكل قلبه الحسد، فقال للملك: هذا الذي يسير بجوارك يقول عنك إنك أبخر، أبخر يعني رائحة سمك كريهة. وفي ناس من أصحاب المسؤولية للأسف في بلادنا على مر التاريخ عندهم هذه التفاهات يقتنعوا بها، يعني تهز هذه الحركة، يعني مسألة أبخر وكأنه قاض في عرضه وكأنه شتم وكأنه أنقص من قدر، يعني المهم. قال: وما الذي أدراني أنك صادق؟ قال: انظر إليه ويكلمك، ألا ترى أنه يضع يده على فمه ويعتدل إلى الناحية الأخرى؟ قال الملك: ما رأيت منه هذا. قال: دقق النظر في الصباح. وانتظر هذا الرجل صديق الملك وهو خارج إلى الملك، فأقسم عليه أن يطعمه في بيته طعاما، فأطعمه طعام فيه ثوم وبصل. ذهب الرجل وخد الذهب يسأله الملك ويحاوله، والملك يركز على ما قيل له من عين. الرجل من أدبه لا يريد أن يوجه فمه ناحية الملك حتى لا تؤذي الملك رائحة الثوم والبصل، فيضع يده هكذا. فأدرك الملك أن كلام النمام هذا كلام صادق، وإياك وتصديق الإشاعات. المهم سبحان الله العظيم، يعني الإشاعات يعني تحطم المجتمعات كلها. المهم اغتاظ الملك، كتب رسالة لخازن بيت مالك، وأغلق الرسالة وأعطاها لهذا الرجل الذي يسير بجواره أصحابه. كتب فيها: إن بلغك أو وصل إليك هذا فاقطع رأسه واسلخ جلده. أخذ الرجل الرسالة، انتظر صديقه الحاسد في الخارج: ماذا أعطاك الملك؟ قال: أعطاني رسالة لخازن بيت المال. قال: أنا مسكين لا أجد قوت يومي، لابد أنه أعطاك عطية، أعطني هذا خذ، يعني أنا عندي ما يغنيني من فضل الله، كن أنت وانقف ما لا لخازن بيت المال. أغلق الرجل البيت ونادى على السيار: قال: يا رجل هذه عطية. قال الملك: اقطع رأس حامل هذا الخطاب واسلخ جلده. قال: يا رجل والله ما كانت فيه. قال: إن كلام الملوك لا يرد. سبحان الله العظيم. قطع رقبته. فالرجل هذا الذي ينصح الملك جاء في اليوم التالي، وصار الملك تعجب. قال: أما ذهبت بالأمس إلى خازن بيت المال؟ قال: عندما خرجت من عندك استعطفني صديق فلان يعرف الملك، وقال لي: اعطني ما في الرسالة، انا مسكين علي ديون، فاعطيته الرسالة. قال: فما الذي حدث؟ فقص عليه القصة: احسن الى من احسن اليه، واترك المسيء الى اساءته. سبحان الله العظيم. ان الحسود والعياذ بالله الحاسد كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. تعال الى علاج الحسد، كيف نعالج الحسد؟ طبعا انا لا اريد ان تضع في ذهنك ان كل عملية تحصل لك في البيت من حسد الحاسدين، لا، يعني انت تحصن بيتك بقراءة القرآن، تحصن بيتك بأذكار الصباح والمساء، تحصن بيتك بان البيت المسلم يبدأ من صلاة الصبح، ان تحصن بيتك بان لا تأكل حراما، تحصن بيتك بان تحسن الى زوجتك والابناء، تحصني بيتك بان تتقي الله رب العالمين. ويعني انا اعرف بيوتا كثيرة للأسف الشديد الرجل يسير في الشارع او يذهب الى العمل بين اصدقائه كأنه عار تماما، لان زوجته تخبر صغير الامر وكبير الى صديقاتها. ماذا سماها رب العباد هذا الامر؟ سماه خيانة. تخيل وامرأة نور وامرأة لوط: إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. فقال: ما هي الخيانة؟ لوط لما جاءته الملائكة في شكل جميل، ذهبت زوجة لوط، كانت معتادة أن تخرج أسرار زوجها، ذهبت إلى قوم لوط: إن عندنا شباب شكل جميل، الحقوا فرصة لا تعوض، وأنتم لكم في هذا المضمار. سبحان الله. فسماها رب العباد خيانة، فخانتاهما. سبحان الله العظيم. فمن اكبر الخيانات عند الله اخراج اسرار البيت خارجه، حتى ولو لامك ولو لاختك. لماذا تكره الزوجه اخت زوجها؟ اسال نفسك سؤال. لانك لا تقول لاختك عن زوجتك الا سيئاتها. لماذا تكره زوجتك امك؟ لماذا؟ ما الذي يجعل أمك أمك سيدة فاضلة إنسانة أنجبت وتقية تصلي وتصوم محجبة تتقي الله صبرت على أبيك صبر الجمال سبحان الله وعافاها رب العباد الموتى سبحان الله. ورغم ذلك هذه المرأة الطيبة تكره زوجة ابنه. لماذا؟ لأنك كابن لا تقول لأمك إلا أسوأ ما في زوجتك. لكن لو أنك رجل ناصح لا تنقل إلى الزوجة إلا أجمل الأخبار عن أمك، حتى لو كانت أمي تحبك، أمي كذا، أمي كذا. والزوجة كذلك تنقل عن زوجها كل خير لأهله. لماذا؟ لأننا إذا فضح بعضنا بعضا وهتك بعضنا ستر بعض. يا أخ الإسلام، صحابي يشكو من زوجته، يشكو من زوجته، المهم طلقها، ذهب الجيران إليه، لما طلقتها؟ قال المسلم لا يخرج أسرار بيته خارجه. لم يرضى الرجل رفض أن يقول أي عيب في زوجته. انقضت عدة المرأة، تزوجت غيره، ذهب الجيران إليه قالوا له يا فلان ها إنها قد طلقت منه وانقضت عدته وتزوجت بغيره، لما طلقتها؟ قال كيف أتكلم عن زوجة غيري؟ أين هذا الرجل؟ هو غير موجود والحمد لله رب العالمين، غير موجود الله. لأن المصائب التي أراها شخصيا على مدى يعني أكثر من 30 عاما أغلب المشاكل أزواج وزوجة. أول ما أرفع الهاتف عندما أرد سبحان الله، هذه تشكو زوجها، هذه تشكو حماتها، هذا يشكو أم زوجتها، هذا يشكو أهل زوجتها، وهذه المشاكل والمحاكم. هل هناك رجل يرتضي أن يعيش مع زوجته بقرار محكمة؟ سبحان الله، كيف هذا؟ كيف لنا أن نتصور أن امرأة تعيش تتردد على المحاكم 3 و4 سنوات حتى تأخذ ورقة طلاقها؟ من يقول هذا؟ أي هل تظن أن هذا المجتمع ينزل فيه الخير طالما أن الخير ليس بيننا؟ سبحان الله، الحسد داء يأكل سبحان الله الحسنات كما تأكل النار الحطب. بما أدافع الحسد؟ بما أدفعه؟ أولا أبنائك عندما يكونوا صغارا أنت تعوذهم كل يوم كما كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بالدعاء المعروف وبقراءة الموالتين. فإذا كبر الولد وصار له من 4 و5 من العمر حطمه الموالتين حتى يقرأهما كل ليلة وينفخ في يديه هكذا ويمسح وجهه. ونحن كبار وصغار وزوجات وأزواج لابد أن نتعود. هذا يحفظ الإنسان من شر الحسد. هذا أمر. الأمر الثاني، مصيبة الحاسد أنه يتهم الله في قسمته. نعم، يعني هذا يحصل هذا. لماذا؟ لأنه يقول لماذا هذا فتح له بالدنيا ورزق بهذا المال كله وأنا لم أرزق؟ لماذا هذا في مكانة اجتماعية وأنا لست في هذا المكان؟ لماذا هذا تبوأ كرسي الإدارة وأنا أكثر منه وأكثر كذا ومعي شهادات كذا وكذا؟ فإذا هو يتهم الله في قسمته. يقول ربنا أهم يقسمون رحمة ربك؟ من الذي يقسم؟ الله عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، هذه الدنيا. إذن الله هو الذي يقسم، والله كما قسم الأرزاق قسم الأخلاق. يعني تجد عائلات يعني دمجة الخلق، فيها طيبة وفيها هنوء وفيها رقة في معاملة الناس، وفي عائلات فيها قسوة. لماذا؟ ربما هذه السلالة الثلاث جاءوا من ذرة من حجر جيري ناري صخري، وربما هذا جاءوا من سبحان الله من بيئة يعني من ذرة فيها تربة زراعية عظيمة مضالة معطاءة سبحان الله. فالله عز وجل قسم الأرزاق، قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. فأنت إذا رأيت غنيا فاسأل الله من فضله، إن الذي أغناه يستطيع أن يغنيك أم لا يستطيع؟ سبحان الله العظيم. يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه فإذا أغناك. هل الغنى عن كثرة العرض؟ هل الغنى عن المليارات؟ والله إذا جلست أنت وأتيحت لك جلسات مع صاحب المليارات لرأيت الشقاء يقفز من حوله. ما عنده وقت. هل عنده وقت يأتي إلى الشيخ عمر ليجلس نصف ساعة خطبة ونصف ساعة درس وإلى أن يذهب إلى بيته يكون العصر على وشك؟ ليس عنده وقت يا أخي. عنده اجتماع وعنده اتصالات ببورصة طوكيو قبل ان تغلق، وبورصة لندن قبل ان تفتح، وبورصة سبحان الله نيويورك قبل ان تخسر. لماذا؟ على اعصابه. حياة سبحان الله لا يتمنى إنسان أن يعيشها، ولا تتمناها أنت كمسلم لأي إنسان، لأن الإنسان الذي عبد الدنيا يصير مستعبدا. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. إن الإنسان يجري في هذه الدنيا ولن يأتيه إلا ما رزقه الله، فليتبخر الحسد من قلوبنا. اللهم أذهب عنا هذا المرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحسد ثمرة لتبخر وقلة التوحيد في قلب العبد، لأن الإنسان الموحد مدرك أن الله قد كتب له رزقه وهو في بطن أمه. هذا أمر من أمور العقيدة، يعني أنا مكتوب لي كما الكل يعرف العمر والرزق، لا نقاش في هذا. فأنا عندما أحسن إذن أتهم الله فيما رزق فيما قسم، فالله عز وجل هو الذي قسم في الأزل، ثم لما وجدت أنا في رحم أمي كتب لي العمر والرزق، لا يعني يقف ملك الموت بعد أن يقبض روح العبد، يقف على الباب، هكذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ملك الموت ولا يسمعه أحد: أتبكون مني فأنا مأمور، أم تبكون عليه فهو مقهور؟ والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. فيقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا بأنفسهم عن ميتهم. سبحان الله، لكننا لا نسمع. يا أخي، عندما تدفن الإنسان انظر في وجوه الناس، الصلابة، الجفاء، كأن شيء لم يحدث. أنا يعني أحيانا الناس في الأناس وتسمع أناس يتكلمون خلفك في الأعمال والبيع والشراء: بكم اشتريت الأرض؟ بكم القدر؟ بكم المثل؟ يا أخي نسأل الله أن ينزل عليك يا أخي بما يريحنا. أي موعظة بعد هذه الموعظة؟ من أراد جليسا فالله يكفيه، ومن أراد أنيسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. سبحان الله، يعني بعد الموت بالله عليك، يعني سبحان الله، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. سبحان الله، كل يوم نشيع ميت نحيي بمصرعه آثار ونتذكر في أنفسنا، لكن المصيبة كأن الذي مات سبحان الله، وبعد أن نلحق الميت ننفذ التراب عنا ونعود إلى الكلام في الدنيا، فمتى نصعد؟ بالله عليك، أصبحت صورة الموت عند المسلمين، ومات حتى الإحساس عندما تسمح بالنشرة: قتل 5 من الفلسطينيين، مات 10 من العراقيين، وكأن الناس أصيبت ببلادة. لماذا؟ لأن الإيمان بقدر ما يتبخر من القلوب، بقدر ما يتبخر الإحساس، وبقدر ما تكبر الأمراض يكبر الحسد ويكبر الغل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبخر الأمراض السيئة من قلوبنا. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارزق أبناءنا وبناتنا بالأزواج والزوجات الصالحين والصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات يا رب العالمين، وطل عنهم شياطين الإنس والجن وربهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا إن شاء الله رب العالمين. يا إخوتاه، من أراد أن يعمل الصالحات في هذه الأيام، أي نوع من الصالحات؟ من أي صالحات؟ الذين دخلوا في جدال فقهي، هل الصيام واجب في هذه السنة في هذه الأيام أم من الصيام غير سنة؟ فريق يقول لا تصوم لأن الرسول نص. يا أخي، أي عمل صالح؟ أردت أن تصوم فلتصوم، أردت أن تكثر من الصلاة في هذه الأيام أكثر، أردت أن تكثر من الصدقات أكثر، أردت أن تتخلص من المهم يعني اغتنم هذه الفرصة في هذه الأيام التي قال أنها من أعظم الأيام عند الله، عسى رب العباد أن يتقبلنا وإياكم في عباد الصالحين. فأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معذرة إن كنا نطيل في الخطبة، هذا تعويض عن درس الاثنين مؤقتا إن شاء الله، وعند عودة درس الاثنين إن شاء الله بعد العيد بإذن الله سوف نعود إلى الخطب الأوقاتية إن شاء الله في ربع ساعة إن شاء الله رب العالمين. وإلى بلاد الاثنين وكذا نطول، ده يعجبكم إيه؟ اللهم الله المستعان. هذا تخفيف يعني مش هنقصر ولا هي كده إن شاء الله بإذن الله. تكملة لموضوع الحفل، لأن ده موضوع يعني حقيقة خطير، وموضوع إخراج أسرار البيوت، فهذا يعصب المجتمع. الناس كلها، ونحمد الله على 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 كل ما يأتي به الله عز وجل، للأسف الشديد إلا من رحم ربي، يكره بعضهم بعض، وبالذات الأقارب. حتى قال قائلهم، وهذا ليس حكيما يعني، يقول الأقارب عقارب، والعم غم، والخال وبال، والأخ فخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول يقول المؤمن مرآة أخيه، الأخوان كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قل لمن ذي الحكمة، قل لمن صاحبك، أقول لك من أنت. سبحان الله العظيم الذي إن رأك غافلا ذكر، يعني الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. هو لا يترك هذا كله للأخ فخر. الرأي يقول إنما المؤمنون إخوة، وده القرآن. اللهم أنت مين الشيطان، لا حول ولا قوة إلا، دعنا مع القرآن. لماذا يقول الناس هذه المقولات العجيبة؟ لأنني يعني سبحان الله عندما أتعامل، لأن اللي يطلق جمرة الحسد حقيقة يعني واحد يحسدك وأنت تلمح هذا في عينيه وفي تصرفاته وفي أسلوبه، ها؟ ف يعني الذي يطفئه أن تحسن إليه، العملية صعبة طبعا، لكن جربها مرة، أحسن إلى من يحسدك وانظر ماذا يفعل. مش تحسن إليه من باب يعني أحسنت مرة وتحسن، أحسن إليه. أفضل إحسان أن تتحمل إساءاته، فلو تحملت إساءته مرة في الثانية في الثالثة، الله عز وجل سوف يكفي من حسد، ستأخذ أجرك مرتين، أنك ما رددت على السوء بسوء، وأنك استخرجت ويعني وعملت عملية جراحية إيمانية وأخرجت مرض الحسد من قلب أخيك المسلم. لأننا يعني نعرف قصة الحاسدين عند الملك او عند الامير. واحد امير عنده اثنين، وبعدين في بالذات القرب من ذوي السلطان يكثر الحسد بين الموظفين القريبين من طبيعه الحال، والواحد يريد ان يتقرب. فاثنين من الحاسدين اراد الامير ان يختبرهم اختبار صعب. قال ليطلب واحد منكما مطلبا، اي مطلب، وانا اعطي الثاني ضعف ما طلب الاول. فسكت كلاهما طبعا، ليه؟ وانا اتكلمت الاول، الثاني ايه؟ ياخد ضعف. طب ليه؟ يقول احدهما قل، يلقطهم من الامين، ولا قل انت، ولا قل انت، قل انت ارتفع صوتا، ارتفع الصوت. قال الامير لا يرتفع، لا ترتفع الاصوات عندي، قل يا فلان. ترى امر غير، انا لو طلبت بيت هيعطيني تيس، طلبت قطعه ارض هيعطيني قطعتين، بنايه بنايتين. قال ايها الامير افقع لي عينا، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف ازاي انا اعيش بعين، بس هو يعيش اعمى. سبحان الله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. هذا في التاريخ الكثير والله، يعني في التاريخ عجب. اقرا كتب الادب وانظر ما فيها، تجد العجب العجاب سبحان الله. وانظر الى الاولاد اللي تربوا في بيئات مسلمه. احد ابو جعفر المنصور امير المؤمنين يسال ابنه سؤالا في اللغه، انظر الى الادب لما نؤدب ابنائه. قال يا بني اجمع مسواك، مسواك ما؟ قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين. هي جمع من مسواك ايه؟ مساويك. انا اقول لك مساويك، خلي بالك، فمساويك يعني ايه؟
ده مساوئه يعني عشان تقع في اذن امير المؤمنين ايه انها مساوئ ضد محاسنك يا امير المؤمنين. انظر يا اخي ايه الادب ده يا عباس يا عم رسول الله، انت الاكبر ام رسول الله؟ عباس اكبر من الرسول بسنوات. واحد لو غير العباس انا طبعا مش شايف ان في فيه وايه يا اخي عيب عليك ميز سؤالك يبقى محترم. قال العباس رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. ايه الادب يا اخي ده؟ ايه الادب ده؟ سبحان الله. انظر الى هذا الادب. فليس نعلم ابنائنا هذا الادب، لكن نعلم ابنائنا اشياء اخرى. تقعد الام بعد ما بناتها ما يكبروا تيجي توفر المنتفع في يوم الزواج، لا يحصل في البيوت، تاخدها على جنب كده تقول لها تقول لها الوصايا العشر ما شاء الله. شوف يا بنتي طبعا انت كبرت بقيت عروس خلاص هتروح تتزوجي تصير زوج او ام، اياك تكرري اللي انا عملته مع ابوك. عارفه ابوك ده؟ وتسرد لها كان اباها يعني ابن ابليس الرسم. سبحان الله العظيم يا اخي الانسان المسلم سبحان الله العظيم قولي خيرا يا امة الله، قولي خير اتكلمي في خير سبحان الله العظيم، لكن في ناس والعياذ بالله رب العالمين لا 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 تخاطر من فمها الا على القمن سبحان الله العظيم. فاعود الى القضيه واقول ان سبب الخلل في المجتمع اننا يفضح بعضنا بعضا، ولما يفضح بعضنا بعضا لا يلوم الانسان الا نفسه، لان انت لما تسر الى اخيك بكلمه يعني بالله عليك الاسبوع هذا موجه عاديه في البحر موجه بس موجه عاليه جت موجه عاليه اي حركه من حركات ايه المشكله؟ وتسمع اشاعات اغرب من الخيال لك اخلوا منطقه باسرها في الامارات وعمل يا عم لو فيك كلام ده سمعت هذا فيك؟ يقول سمعت من من؟ فهذه الاشاعات تقضي على المجتمعات سبحان الله العظيم. ولذلك هتلر كان عامل جهاز والجماعه الخلفاء كانوا عاملين جهاز في ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه اسمه جهاز الاشاعات. فانت كمسلم سبحان الله لا تتكلم لا تنقل الا اذا تيقنت، وان تيقنت لا تحدث بكل ما تعرف. يا اخي استر سبحان الله. فتبدا من البيت تبدا من البيت، وانت ان اردت ان تنشر خبرا ها قله لزوجتك بس حذر الله يرضى عليك هذا السر ترى وظن خيرا ولا تسال عن الخبر سبحان الله. هتروح هي لامها ولا امي الله يرضى عنها ده يمكن يطلقني فيها بس سر والله ده محلت. فما دام محلتك يا ستي سبحان الله تروح امها لجارت اسكتي من الزوج فلان بنتي لا اله الا الله المهم تصرخ انت قلت ده يمكن ايه ده يمكن يعني يرقوني في يعطوني درجه في الشغل درجه تصل تجد ان هو انت هتصبح وزير وزير مين يا عم ده الراجل مسكين يا دوب هطلعه من الارشيف ده حطه على مكتب يعني ما تبقاش ايه يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله هذا والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك تحدثت عن هذا الـ 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 يعني في التاريخ قصص عجيب قصص عجيب. المسلم انسان لسانه ممسك عن اعراض الناس واولى الناس اهله. يعني ما تنقل عن زوجتك يا اخي كلام سيء لوالدك، لماذا؟ لانك انت الذي تجلس مع زوجتك ليل نهار. وبعدين في نقطه انت دائما مصيبتك او مصيبه البعض انه يقارن يضع زوجته في كفه وامه في كفه. يا اخي الكريم علمونا ونحن صغار اذا اردت ان تقارن بين شيئين قارن بين شيئين متماثلين صح ولا لا؟ يعني يقول مثلا البنايه اكبر ولا السياره؟ يا عم قارن بين بنايه وبنايه وبين سياره وسياره صح ولا لا؟ لكن انت تقارن بين زوجه وام هذه لها نوع من الحقوق وهذه لها نوع من الحقوق. انت تخلط هذا بذاك تفكر ان هذه امراه لا نعم هذه امراه وهذه امراه امر طبيعي. لكن راعي يعني بناتنا عندما يكبرن دول انت تعلمها خلي زوجتك تعلم البنت لما تعبر السنة وتدخل الى الجامعة وتصير على خلاص على وشك الزواج تعلمها ان اللي هيجي يخطبها ويتزوجها هذا له ام. هذه الام عاش الولد في كنفها اكثر من 20 سنة هي التي تغطيه وهي التي تطعمه وهي التي تسقيه وهي تعرف متى يغضب ومتى يرضى وهو جزء منها. فجأة وهي امرأة تستشعر ان ابنها خطف منها يبدأ الولد يخطب الأول يبدا التليفون في الانشغال، يكلم بعد ما كان يكلم امه 10 ساعات يكلم خطيبته 12 ساعه ويكلم امه ربع ساعه، ما عندوش وقت. وبعدين يعقد الزواج، تيجي يجلس عند عروسه 6 ايام ويعني وان كان موجود في بيت ابوه لسه، ويجلس في بيته يوم. وبعدين بعد الزواج ينقطع الولد على امه، يجيبها من الجمعه الى الجمعه، لان كان بره بامه. يعني الام تستشعر ان قطعه منها قد اخذت، طبعا تكون فرحانه ان ابنها تزوج والى اخره، لكن في نفس الوقت تشعر ان قطعه، هذا شعور طبيعي، شعور التملك، الحب بتاع الامومه حب تملكي احيانا، وهذا يضر، لكن هو حب غريب. زوجة الابن لا تراعي مثل هذه المسألة، تستشعر ان مجرد ان يروح عند امه يعني اذا هو يفضل لها. وهو المصيبة كل ما يقعد زوجته تعمل له اكل معين، امه تكون ماتت خلاص من سرعان بعد ما يقعد. الله يرحمك يا امي، كان اكلها ايه؟ سبحان الله، حول اعمال بعيدة، لا نعمل ايه، نصبر ناكل وخلاص، لا حول ولا قوة الا بالله. فتستشعر لا اله الا الله. فالراجل راح يزور مريض، شوف الالفاظ السيئه، يقول المريض تعبان، فيقول لاهله ايه؟ اياك ان تصنعوا معنا ما صنعت مع فلان عندما مات، لهم قريب مات من قبل، مات وما اعلمتمونا، لما يموت اعطونا خبر عشان يجي نصلي عليه. لا حول ولا قوه، والمريض يسمع سبحان الله العظيم لا اله الا الله، يعني مش من خلفه، يعني انت رايح تعزي ولا رايح تواسي ولا رايح تزور؟ لا، لما يموت اعطونا خبر. لا حول ولا قوه الا بالله. ومالك يا فلان؟ والله يا شيخ، والله يا استاذ، انا شاعر بضيق في صدري كده، وشيء كاني يعني حجر. لا حول ولا قوه، نفس المرض اللي مات به عمي من سنتين. مات الراجل خلاص، مات الراجل، رايح تدعو دعوه ولا تعمل خير ولا فالالفاظ يا اخي سبحان الله العظيم. بالله عليك، انت لو نافقت زوجتك وضعت لك كوب شاي، كوب ماء، طبق في اكل، صحن في اي شيء، جزاك الله خير، ابتسم يا اخي، عضلتين يشتغل، وجزاك الله خير، تاخذ بها اجر، تسعد الزوجه، ما شاء الله، اكل طيب والله، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. سمعتم انتم ونحن نتحدث في حلقه الاسبوع الماضي عن ابي ذر، لما قدم له اخوه 10 ايام طريق له في البستان، طبق في عينك، ويخصم صاحب البستان ان ابو ذر ياكل كل العنقود، ياكل كل العنقود، ياكل كل 10. فجاء ابو ذر في يوم قال لصاحب البستان كل معنى، قال له والله لا تاكل. اكل صاحب البستان اول حبه فلفظها لمرارتها وحموضتها، قال يا ابا ذر اتاكل من هذا العنب منذ اول يوم؟ قال نعم. قال ولم لم تخبرني؟ قال اردت الا ادخل عليك حزنا فما فقد ادخلت علي سرورا كثيرا. سبحان الله، رفض ابو ذر بالله عليك، انت من اول حبه يا عم انت بخيل ولا ايه؟ يعني ايه اللي انت بتقدمه يا عم؟ ما انا اتذكر يا اخي، ما لازم يعني سبحان الله، تؤيسه من رحمه الله سبحان الله، العياذ بالله رب العالمين. فاذا اريد ان اقول ان لا تقارب بين زوجه، هذه لها حقوق وتلك لها حقوق، وطبيعه اسر يعني في اذنك، وهذا الاشتراك في الميكروفون يعني حتى تسمع، يعني ان كانت معك زوجتك حتى اخواتنا يسمعوا وهن البركه. يعني المرأة بطبيعتها لا تحب أن تذكر سيرة امرأة أمامها حتى ولو كانت أمها، طبيعة يا أخي، هذه الله وضعها هكذا، جعل فيها هكذا. يعني أم المؤمنين عائشة لما تعلم حفصة أنها لا تحب الحريرة، فأرسلت، وتعرف أن الرسول يحبها، فأرسلت حفصة إلى بيت رسول الله وهو عند عائشة حريرة أو عقيلة أيا كان، فعائشة فهمت القضية فأخذت الصحفة وضربتها في الأرض كسرات، كسرت الصحفة وخاف، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة ويقول غارت أمكم، غارت أمكم. سبحان الله، إذن أم المؤمنين بنت الصديق بنت أم رومان ابوها خير الناس بعد رسول الله، ورغم زوج رسول الله، ومنها اخذنا الاحاديث، وسبحان الله وسيرتها العطره، والله براها من فوق 7 سماوات، ولكن الغيره في قلبها سواء لزوجها، حتى عندما يذكر خديجه يقول ابدلك الله خيرا منها. يعني اذا الكلام يعني سبحان الله العظيم. هذه المساله، انظر الى علي وكيف يداعب فاطمه، يرى يدخل مرة يراها تمسك بعود الأراك والسوات يعني وتستاذ. انظر إلى الزوج الناصح يقول: أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. سبحان الله، ما حد أخذ من زوج شيء إلا أنت، ولولا أنها سنة أبيها. صح ولا لا؟ إذن هذا يعني هذا الود يعني ود مصطنع ثم يتحول إلى ود حقيقي، لكن تذهب إلى الأم لتشكو لها منه، وتذهب إلى زوج لتشكو لها منه، هذا ليس دين المسلمين. فحفظ وصيانة الأسرار عمود أساسي لإقامة البيت المسلم. بقيت قضية الحسد صغيرة أريد أن أقول، هو قضية الحسد، الحاسد نوعين، الحاسد والعياذ بالله نوعان. نوع يعرف انه يحسد، ونوع عنده المرض لكن ايه لا يعرف. المصيبة في الثاني وليس في الاول. ليه؟ وطبعا من السنة ان لما تتيقن ان واحد يحسدك ما يدخل بيتك الا وتحصل مصيبة بينك وبين زوجك، ما يدخل بيتك الا وان شاء الله يعني تزورك الهموم والابتلاء مثلا يعني، فتشعر ان الامر غير طبيعي. سبحان الله العظيم، تشعر ان الامر غير طبيعي. الرجل جابوه كان في البادية يجيبوا ناس تحسد، يقول انا عايزك تحسد لي ناقة فلان. كان ينظر اليها الى الناقة ويقول: يا غلام اذهب فأتيني بلحمها، لان الناقة ماشية فجأة على الارض يذبحوها قبل ان تموت. يقول انا سبحان الله. فاخذ واحد من في الشام من هؤلاء قال: انا اريد ان تحسد بقرة فلان، قال: بس انت شاورني عليها، انت اديني اشارة. قلت هي دي. فوقفوا الرجل جاي للبقرة وراجع من الحقل، قال له: هذه البقرة التي يسير خلفها صاحبها. قال له: اي؟ قال: التي عند الشجرة. قال: وترى الشجرة؟ فعمي الرجل الثاني. سبحان الله، يعني جاي يحسد البقرة اداه الغبرة، اعطاه رصاصة من يا صفار يا رب ارفق يا رقيب. انت اذا شككت في الانسان انت عايز العب بدماغك عشان تقول الله الله صحيح، لانه زوجتي زعلانين، والولد بيفشل في الدراسة، والمال مفيهوش رزق، يا ابن عمي. لا مش عايزك تخرج من المسجد وانت مهلل من الداء. لا، انت اذا علمت ان هذا يحسدك قل في نفسك الله اكبر، او ما شاء الله لا قوة الا بالله. وانت اذا تيقنت انك بتحسد، وان يعني احيانا تراعيها في نفسك، اول ما تشوف شيء اول ما ترى شيء طيب قل ما شاء الله لا قوة الا بالله، وخليها لازمة على لسانك. يعني كل ما شفت شيء طيب عندك او عند اهلك او عند الناس او عند اقاربك او اصحابك، قل ما شاء الله لا قوة الا بالله، فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة تمنع حسد الحاسد وتمنع منك أن تحسد. في قضية في الشرع، ولكن هذه تكون صعبة طبعا، يقول لك أن أنا لما أتيقن أن فلان يحسدني يجب أن يغتسل، يقول يا فلان روح اغتسل بنية أن ترفع الحسد عنه. طبعا إذا قلت أنت الإنسان هذا الكلام مش هيروح يغتسل، ويغتسلك ويشيلك ان شاء الله ويوصلك الى المكان الامن الذي تطمئن اليه. فلا يعني طبعا احنا نراعي ان في امور لا نستطيعها في المجتمع، وفقه الواقع يقتضي ان نراعي نفوس الناس. انا اريد ان اقول المؤمن لا يخلو من حاجة.